السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الكتاب الذي الآن من تاريخ بدئه إلى اليوم حوالي عام وبضعة أشهر، أي بدأناه في شوال من سنة 1441 لو تذكرون. أول مجلس كان في شوال من سنة 41 وأربعمائة وألف للهجرة، ونحن في اليوم 11 من شهر من عام 43 وأربعمائة ألف، الذي ربما هذه المدة مع ما تخللها من مناسبات انصرفنا عنه للاهتمام بها، هذا كله إن شاء الله يكون كأنه مدة تفسح للمراد أن يأتي على جملة ما في الكتاب من تفاصيل وأحكام تتعلق بالشرك ومظاهره. الشخص إذا تمكن من معرفة الشرك وصوره ومظاهره فإن ذلك يمكنه من معرفة التوحيد، لأن الشرك ضد التوحيد. الشخص إذا عرف الضد فإنه لا شك أنه عرف كذلك مضاده، وذلك مما يعرف ومما يذكر للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أنه في كتابه كتاب التوحيد ذكر أيضا التوحيد، نعم، وذكر كذلك أبواب تتعلق بالشرك، ذكر أبواب عديدة تتعلق بالشرك. فالمسلم إذا عرف الشرك فإنه طبعا سوف يحاذره، هو عندما يحاذر الشرك فإنه حنيفي ساع في تحقيق التوحيد. إذن التوحيد لا يتحقق على تمامه وكماله إلا إذا كان المسلم الموحد كان محاذرا للشرك، محاذرا له، متجنبا له، متجافيا عنه، حريصا على أن لا يقع في شيء منه ولو كان شركا أصغر، ولو كان شركا في الألفاظ، لأنه يعرف عاقبة الشرك، أن الشرك والعياذ بالله سيما الأكبر إذا مات عليه صاحبه فإنه من الخالدين في النار. لم تذكر بما جاء فيها من النصوص، نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة، مما يبين معناه، وحتى تتميز عن الشفاعة الشركية التي كانت عند المشركين. ثم بعض المسلمين لجهلهم وقع في شيء من ذلك، أي من الشفاعة الشركية، مما يخل بتوحيده. وقد توقفنا عند سؤال الشفاعة الأخروية. قال رحمه الله، ولا بأس أن أذكر بشيء مما قبل هذا الدرس. المؤلف رحمه الله في تقسيمه ذكر الشفاعة، شفاعة في الدنيا، شفاعة إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا، هذه الشفاعة التي تكون طبعا بالدعاء، والشفاعة إلى الله تبارك وتعالى في الأخرى، وهي الشفاعة التي يعني أكثر الناس يقصدونها في كلامهم، الشفاعة في الأخرى. هذه الشفاعة التي هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ثابت له ولغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وتكلم صلى الله عليه وسلم على شروطها، وأن من شروطها التوحيد. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. والشفاعة في الأخرى أيضا ثابتة للمؤمنين، ثابتة للمؤمنين ولها شروط. ذكر المؤلف رحمه الله من تلك الشروط إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الله تبارك وتعالى، إذن الله عز وجل للشافعي أن يشفع، وكذلك رضاه عن المشفوع فيه، رضاه عن المشفوع فيه. ولهذا أدلة كقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. نعم. ثم الموضع الذي توقفنا عنه عنده، وهو سؤال الشفاعة الأخروية، سؤال الشفاعة الأخروية. قال طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء، طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء. إذن أول عندما قال الشفاعة الأخروية يريد بها رحمه الله ما يكون من شفاعة في الدار الآخرة يوم القيامة. هذه الشفاعة موجودة وثابتة، نعم، وهي التي جل الكلام في هذا الفصل يتعلق بها، ولذلك فهي تعد من أمور الغيب، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ونحن عندما نعتقدها على الوجه الصحيح تكون من جملة مسائل الإيمان والعقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها وفقا لما جاءت به الشريعة. قال سؤال الشفاعة الأخروية، طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء، أحدها طلبها من الله، طلبها من الله كأن نقول اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين، هذا طلب صحيح ودعاء مشروع، مشروع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا الدعاء، فهو دعاء ليس فيه منكر، دعاء مشروع لا بأس به، يتضمن اعتقادك أن الله تبارك وتعالى يشفع نبيه، وفيه دعاء الله تبارك وتعالى، وفيه سؤال أمر متعلق بالآخرة، فهو من جملة ما قال تبارك وتعالى، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع. قال رحمه الله: لأن الشفاعة كلها لله وحده. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. إذن أنت تطلبها ممن هي له، وهو رب العالمين تبارك وتعالى، لا تطلبها من غيره. تقول اللهم اللهم، قلنا اللهم هذه الميم المشددة واقعة موقع يا النداء، أصلها يا الله. إذن اللهم اللهم أي يا الله شفع فينا خاتم النبيين اللي هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثانيها طلبها من الشفيع يوم القيامة، طلبها أي كما قال رحمه الله الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء. إذن أولا طلبها من الله عز وجل في جملة ما تدعو به، أن تدعو الله تبارك وتعالى يشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا طلبها من الشفيع يوم القيامة، وهو ثابت بحديث الشفاعة المروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون، أي وهم مجتمعون في عرصات القيامة محشورون، فيقولون وهم طبعا ينظر بعضهم إلى بعض وهم في شدة وفي كرب وهول، يقولون لو استشفعنا، لو هنا على أنه حرف يراد به العرض، لو أي هل، لا ليس لو التي هي امتناعية، لا لو استشفعنا إلى ربنا. استشفعنا بمعنى طلبنا الشفاعة إلى الله عز وجل. ويقال للشخص الذي يفعل هذا الفعل يقول تشفع، والذي يشفع يقال شفع في فلان، شفع فيه، هكذا يقال. ويقال تشفع بمعنى كأنه طلب من شخص أن يشفع له. لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم، أولا يبدأون بآدم. إذن ماذا فعلوا هنا؟ طلبوا الشفاعة من الشفيع نفسه، قالوا اشفع لنا عند الله عز وجل، هذا لا بأس به، يكون يوم القيامة. إذن الخلائق البشرية يذهبون أولا إلى آدم، ماذا يطلبون من آدم؟ ما يقولون يا آدم أنت الذي أريحنا، ولكن اشفع لنا إلى ربك، اشفع. المشفوع عنده هو الله عز وجل، والشافع هنا هو آدم. والحديث على كل حال طويل، فيه أنهم يأتون آدم ثم يأتون نوح عليه السلام ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى ويأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء الرسل عليهم السلام يذكرون له ما هو معروف به من الخاصية. من بين الرسل الأنبياء، بمعنى أنه هو الذي هو للشفاعة يصلح لها. ثم كل واحد من هؤلاء الرسل يعتذر عن الشفاعة، يعتذر عنها بمعنى يقول نفسي لا أسأل يوم غيرها، اذهبوا إلى فلان، وهكذا حتى تأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محل الشاهد من هنا أن ناحية من أنحاء الشفاعة الأخروية أنهم طلبوها أي الشفاعة من الشفيع نفسه، يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله. ثالثها طلبها في هذه الحياة، معناها في الدنيا، من المسلم الصالح الحي الحاضر، من المسلم الصالح الحي الحاضر. وهذا أيضا طلب مشروع، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل بعضهم بعضا الدعاء فيقرهم عليه. ولكن هذا في الحق مقيد إذا كان هذا الذي يريد أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، مقيد بأن يعلم أنه من أهل الشفاعة. وهذا في حقه لا يصح إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهذب هنا كان ينبغي له أن يذكر هذا القيد كما ذكره في الأصل. وهذا أيضا طلب مشروع، فقد كان الصحابة، لعل هذا ممكن جدا مما يفيد أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا لا تقال إلا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل بعضهم بعضا الدعاء فيقرهم عليه. إذن يسألونه قلناه اشفع لنا عند الله عز وجل، اشفع لنا يوم القيامة. فهذا وقع من بعض الصحابة رضي الله عليهم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعها طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب، ممن انتقل إلى عالم الغيب. وفيه من المفاسد اعتقاد علم المطلوب منه الشفاعة بالغيب بإذن الله له في الشفاعة، والجزم برضا الله عن المشفوع له، ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين. إذن هذا القسم اللي هو القسم الرابع المؤلف رحمه الله أورده كأنه يعني باعتبار أنه بعض الناس يقع فيه، لا أنه مشروع، وهو أن يطلب اليوم أي في الدنيا من شخص مات انتقل إلى عالم الغيب أن يطلب منه الشفاعة. نحن في الدنيا واحد يطلب من واحد من الصالحين من الأموات، لأنه سبق الثالث المؤلف رحمه الله ذكر أنه يطلب من الحي الحاضر الصالح، وأما هنا فإنه يطلبها ممن انتقل إلى عالم الغيب، يقصد انتقل إلى عالم الأموات. وفيه من المفاسد بمعنى هذا لا يصح اعتقاد علم المطلوب منه الشفاعة بالغيب. إذن كأن الشخص الذي يطلبها من شخص مات كأنه يعتقد فيه أنه صار ممن هو من المشفعين، من أدراك أن هذا سوف يكون من قيامة شافع، ومن أدراك أن الله عز وجل أذن له بالشفاعة، ومن أدراك كذلك أن الله رضي عن المشفوع له. إذن فمن التزم هذه اللوازم، بمعنى ما معنى التزمها، نأتي نقول له هل تعلم بأن هذا الذي طلبت منه الشفاعة أنه سوف يوم القيامة يكون شافعا؟ يقول لك نعم. نقول له من أدراك أن الله أذن له بالشفاعة؟ يقول لك نعم على علم بأن الله سوف يأذن له في الشفاعة. نقول له كذلك من أدراك أن الله رضي عن المشفوع له؟ يقول لك أنا أعلم بأن الله سوف يرضى عنه. هذه اللوازم توقع صاحبها والعياذ بالله في الشرك، في الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم، إذن هذه أربعة أنحاء، ثلاثة منها ثلاثة منها نعم جائزة مشروعة ولها أدلتها، وهذا الأخير منها لا يجوز. الأخير هو أن تطلب الشفاعة في الدنيا من ولي صالح، من ولي صالح سواء كان زيد أو عمر أو فلان أو فلان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لشخص أن يطلب منه الشفاعة، يجي القبر يقول يا رسول الله اشفع لي، ولا بعيد عنه يقول يا رسول الله اشفع، يا رسول الله اشفع، لا يجوز. قل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس لا بأس نعم، ولكن أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا تجوز. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في الشفاعة المنفية. إذن عندنا أولا أن الشفاعة مثبتة، وعندنا هناك شفاعة تسمى شفاعة منفية. ومعنى منفية، ما معنى منفية؟ معنى ورد في القرآن الكريم نفيها، عدم إثباتها، وليس معنى نفيها نفي مطلق، لا، وإنما نفي نوع شفاعة على اعتقاد المشركين. المشركون كانوا في جاهليتهم مما هو من شركهم شرك الوساطة، شرك الوساطة. الشفاعة في الحقة صورة من صور الوساطة، يطلبون الشفاعة أو يعتقدون أن الملائكة والصالحين والأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة، وعليه فإنهم في الدنيا يعتقدون فيه ما يعتقدون. جاء في الشفاعة ما جاء في الشفاعة المنفية. قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل، مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير: لما ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن هذا معنى قوله لما ذكرهم الله بنعمه. ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك بواو العطف التي هي الواو واتقوا، واتقوا يوما، هذا اليوم موصوف بقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، على تقدير لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، هذا هو النفي، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير: لما ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، وخاطب المشركين بقوله، قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وما نرى معكم شفعاءكم، ما هذه نافية، وإن كانت نفي للرؤية لكن رؤية الشفعاء، فالأمر آل إلى الشفعاء. قال البغوي: وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء لله وشفعاؤهم عنده. ذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لماذا يعبدونهم؟ لأنهم شركاء الله وشفعاءهم. إذن فهم يعبدونهم لأجل تحصيل الشفاعة منهم. قال لهم الله عز وجل: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فهذا فيه أن الشفاعة يوم القيامة على ما كان يعتقد أهل الجاهلية منفية، لا أساس لها ولا وجود لها. إذن فطمعهم تعلق بشيء غير موجود، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه عقيدتهم التي نفاها الله عز وجل وأبطلها، كما أبطل أي نوع من أو صورة من صور الشرك. قال البغوي ومعنى الآية: أتخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم لنفسه ذلك؟ وقال الله تعالى عن صاحب ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. لا تغني، هذا هو النفي، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال البغوي: أي لا شفاعة لها أصلا، لا شفاعة لها، هذه شفاعة كذلك منفية. وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأوثان بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هنا يظهر بأن الشفاعة نعم من نوع من أنواع الشرك الوساطة الذي كان موجود عند أهل الجاهلية. والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله، أولياء بمعنى من ينصرونهم ويحتمون بهم، ما نعبدهم، أي هكذا يقولون، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم: أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. وحكم على أهل سقر، سقر اسم النار، بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذا كذلك يدخل في نفي الشفاعة. قال البغوي عن ابن مسعود رضي الله عنه: يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله بيوم الدين. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هؤلاء هم الأربعة المذكورون في هذه الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. دونها، أي إلا، دون هؤلاء الذين تسمعون، أي تسمعون في الآية. قالوا لم نكن من المصلين، ليس من أهل الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين، اليقين موت، أي فاجأنا ودخل علينا ولم نكن ربما نحسب له حسابا. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. إذن هنا كذلك الشفاعة منفية، بمعنى أن هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى وأنذر، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل معناها أقاربه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وهذا واضح في أنه ربما إذا كانوا يعتدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ممكن يسري إلى اعتقاد كثير من الناس، يظن أنه مجرد أنه ابن فلان الصالح أو الولي أن هذا يعني يجعله يوم القيامة كأنه يجري مجراه، بمعنى أنه سوف يكون هذا فيه عن العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادهم أن لا يغتروا بهذا، وربما يقول بأنه سوف يشفع لنا نبينا، سوف يشفع لنا، يعني تقول فاطمة سوف يشفع لأبي، وتقول الصفية كذلك سوف يشفع لي ابن أخي، وسوف يقول كذلك بنو عبد المطلب سوف يشفع لنا ابن عمنا، وهكذا. إذن قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، خصهم بالذكر، خصهم بالذكر، نعم، بأسمائهم صفية، فاطمة، العباس وغيرهم مما جاء به الحديث. إذن قالهم: إن شئتم مالي الذي أنا أتحكم فيه وهو بين يدي، أعطي منه لمن أعطي، فإن سألتموني منه في الدنيا فسوف أعطيكم إن كان لي مال موجود حاضر، وأما يوم القيامة فإني لا أملك لكم من الله شيئا، معناه لا تغتروا. وهكذا كذلك يقال لكل شخص يحتاج إلى مثل هذا التنبيه، لأنه ممكن لا يكون قد طلع على مثل هذه النصوص فيغترق: أنا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت لدي أنني من شرفاء من آل البيت. وربما كثير من الناس عندنا يقول لآل البيت يعني أنتم إذا فعلتم ولو أمرا منكرا فلا تثريب عليكم ولا لوم عليكم، نعم، أنتم يعني سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهم العكس، العكس بمعنى أنكم ما دمتم تنتسبون إلى أهل البيت يلزمكم ربما ما لا يلزم غيركم، كما قال تبارك وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ضعفين، نعم. وفي الموطأ وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال في خاتمته: وأنا فرطهم على الحوض. وأنا فرطهم، الفرط بمعنى يسبق إلى مكان الشرب، وأنا فرطهم على الحوض، يعني يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق، فليذادن. لام هذه كأنها لام موطئ القصر، والفعل ذاد يذود بمعنى دفع يذادن، والنون نون تكيد، فلا يذادن وهو فعل مستقبلي، لذلك دخلت عليه هذه النون نون التكيد، لأن التكيد في العقل لا تدخل على فعل حاضر ولا فعل ماضي، إذن فهو مستقبلي. فلا يذادن أي يوم القيامة رجال عن حوضي، عن حوضي، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي ثم حوض يخصه، ولكن حوض المصطفى خير مولدي، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله إياه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي هو نهر من أفعال الجنة. كما يذاد البعير، أي كما يدفع البعير الضال، أناديهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أناديهم، أناديهم لأنه رأى فيهم علامات هذه الأمة غرا محجلين، وهم من أمته صلى الله عليه وسلم. ألا هلم، أي تعالوا، ألا هلم، ألا هلم، فيقال بعدما يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. أين هو محل الشاهد يقول قائل هنا، ونحن نتكلم عن الشفاعة المنفية، أين هو محل الشاهد؟ نعم، محل الشاهد في قوله النبي يقول ألا هلم ألا هلم ألا هلم، معنى تعالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يظهر كأنه يريد أن يشفع لهم، لكنه صلى الله عليه وسلم خفي عليه أنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أحدثوا في دين الله عز وجل، ابتدعوا، معنى ذلك أن المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم إنهم قد بدلوا بعدك، معناها يعني لا ينفع فيهم كونك دعوتهم وقلت لهم ألا هلم، هذه الشفاعة معناها لم تقبل، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم هو صلى الله عليه وسلم عندما سمع بما قالته الملائكة عنهم قال فسحقا، سحقا بمعنى بعدا، سحقا بمعنى لبعدا، بعدا بعدا، ليس هلم. نعم، ثم قال رحمه الله في عنوان جانبي المؤلف يقول نعم مجمل ما جاء في الشفاعة المنفية، مجمل ما جاء في الشفاعة المنفية، قال فمن تعلق بالمخلوق وتقرب إليه ليشفع له عند الله وظن تعلقه ذلك تعظيما لذلك المخلوق يرضاه الله، فقد آذنه الله ورسوله بخطأ ظنه وفساد تقربه، وأن في ذلك التعلق تنقيصا لله يتنزه عنه، ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. ما معنى يقيسون؟ بمعنى يقولون نفس القانون الذي نراه في الدنيا، نفس القانون الذي يكون في الدنيا وعلى أساسه تقع الشفاعة بين الناس هو نفسه إذن يوم القيامة، قانون الشفاعة في الدنيا هو نفسه يوم القيامة، ماذا نفعل؟ إذن نحن يتعلقون بهذا بالأولياء والصالحين والأنبياء وكذا، قالوا لأجل لأن هؤلاء لا ترد، الله عز وجل لا يرد شفاعته، الله تبارك وتعالى هؤلاء لهم جاه عنده فيقبل شفاعتهم ولا يردها، كما أن في الدنيا كذلك يعني المشفوع عنده لا يرد من عنده جاه عنده. إذن قال ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون، والأقيس على كل حال الإنسان سيما في الأمور الغيبية لا معنى له، الأقيسة لا معنى لها في الأمور الغيبية، نعم، لأن القياس على كل حال في الأحكام الشرعية فرع عن المعاني، ومعرفة المعاني وإثبات المعاني. وأما في أمور الآخرة فالأمر لا يمكن أن يدرك معناه، ولذلك فلا قياس فيه. وأحكام الله على أحكام الملوك، فإذا كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة الحاكم بشفاعة وجيه عنده، هذا هو تفصيل القياس، فإن المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي، وهو قياس فاسد نقلا وعقلا. أما النقل فما تقدم من نفي الشفاعة لمن رجوها من غير الله وبلا سبب وبلا سببها المشروع، وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يوقن أنه محيط بكل شيء علما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يفعل حكمة ورحمة لا رغبة ولا رهبة، يعني أن الله عز وجل يفعل ما يفعله حكمة، يعني أفعاله تبارك وتعالى تابعة لحكمته. قال والشفاعة إلى الله دعاء، دعاء يستجيب الله له بما سبق في علمه وإرادته وقدره، وقبولها من الشفيع تكرمة له ورحمة بالمشفوع، هذه هي حكمة الله تبارك وتعالى. والشفاعة إلى الله دعاء يستجيب الله له بما سبق في علمه وإرادته وقدره، وقبولها من الشفيع تكرمة له ورحمة بالمشفوع. وأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفيع. إذن فهذا فارق واضح بين الشفاعة الأخروية والشفاعة الدنيوية، بحيث لا يمكن أن تلحق الشفاعة الأخروية بالشفاعة الدنيوية. وأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم، أنت تأتي وتقف أمامه وتقول هذا الذي اتهمتموه أنا أعرفه وأنه بريء من هذه التهمة، وهم طبعا إذا جاءتهم الأدلة سوف يخضعون لها بناء على أنهم طبعا لا يعلمون الغيب. وأما الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، ما معنى إذن الشفاعة عنده؟ أن يؤتى مثلا بشخص مجرم لم يكن يصلي، أو كان يشرك بالله عز وجل، أو كان يعتقد كذا وكذا، وتقول عند الله عز وجل هذا كذا وكذا، لا معنى له. قال وتغيير لإرادتهم العقوبة بإرادتهم العفو، والباعث لهم على قبول الشفاعة الرغبة في موافقة الشفيع أو الرهبة من مخالفته، وكل ذلك ينادي بقصور علم المخلوق. بقصور علم المخلوق، المخلوق اللي هو الملك قاصر علمه لا يدري، هو شخص بريء يتهمه، شخص بريء يتهمه، فيأتي شخص آخر وهو شافع يثبت براءة هذا المتهم، يثبت براءة المتهم بأدلة قوية جدا، عند ذلك يتغير هذا الملك، كان يريد العقوبة فإذا به يعفو. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم من حال هذا المتهم إلا أنه فعل وفعل ثم جاءت براءته. وكل ذلك ينادي بقصور علم المخلوق وضعف إرادته وعجزه عن الاستقلال بتدبير نفسه أو غيره، وينادي بانفراد الله بالكمال المطلق. قال رحمه الله الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية نعم، وهذا هو ربما يعني مقصود هذا الباب، وحين نتكلم في كتاب لا بد في كل فصل من الفصول أن نتبين ما هو المظهر الشركي. قال رحمه الله الشفاعة الشركية، والشفاعة إلى المخلوق هي عند التأمل الصائب مشاركة له من الشفعاء في التصرف والتدبير. فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها فقد أشرك بالله ووصفه بما يتنزه عنه، كما قال تعالى: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن بمعنى أن الشخص الذي لا بأس حتى يتبين لنا موطن الاستدلال من هذه الآية، نذكر ما قبلها. قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون، تأملوا جيدا معي، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون كأنهم مبررين لما يفعلونه من عبادة المعبودات، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الذي يدعونه ليسوغوا به ما يفعلون من عبادة غير الله. قال تبارك وتعالى مفندا مزاعمهم: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذه الآية واردة في من ادعى أن له عند الله تبارك وتعالى شفعاء. إذن فالشفاعة الشركية هذه صورتها، الشفاعة الشركية هي المنفية. إذا قلنا الشفاعة المنفية فهي الشفاعة المنفية التي صاحبها كلما اعتقد فيها كلما ازداد الشرك وبعد من الله تبارك وتعالى. يقول قائل: ما وجه الشرك فيها؟ ما وجه، كيف كانت الشفاعة على هذا شركا؟ هو عندما قاس الشفاعة الأخروية على الشفاعة الدنيوية كأنه ادعى أن هناك من يتصرف ويدبر مع الله تبارك وتعالى، وهو هذا المخلوق كأن الذي ادعى له التصرف والتدبير وأنه يشفع يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: قل تنبئون الله بما لا يعلم. ظاهر اعتقادكم هذا: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه. إذن ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذا الاعتقاد الشركي الذي لا يليق به سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المؤلف رحمه الله: ودلت عليه آية سبأ الجامعة لنفي أقسام الشرك من قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه إذن هي الشفاعة الشركية المنفية، وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها، وأن المثبت منها هي الشرعية. وطبعا عندما نقول الشرعية ما جاءت بها الشريعة، والشركية هي التي على مزاعم المشركين. إذن الشرعية كما تقدم لها شروط، وأنها يمكن أن تطلب من الدنيا للآخرة كما طلبها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وتكون في الدنيا للدنيا. كما كذلك شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يرد علي بصري. وقد تطلب ممن هو من أهلها، نعم، في الآخرة في الدنيا ولا تعطى له. شفع ابن نوح في ابنه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هذه شفاعة في الحقيقة، هذه شفاعة من نوح عند الله عز وجل ولم تقبل منه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بل وطلبها إبراهيم عليه السلام لأبيه في الآخرة ولم تعط له، لأن أباه كان مشركا. وحديثها على كل حال في صحيح البخاري حديث فيه ما فيه من العبارة، ربما مثلا من ذلك أن النبي أن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل ألم تقل ولا نعم ولا تخزني ويبعثون وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال وأي خزي يكون من أن يكون أبي في النار، فقال انظر إلى تحت قدمك، فنظر فإذا به زيخ أو نحو ذلك، فإبراهيم عليه السلام لم يستجب إلى ما طلبه أن يكون أبوه من أهل النار من أهل الجنة، نعم، لأنه مشرك مات على الشرك العظيم. قال الطريق، قال رحمه الله، قال وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها، وأن المثبت منها هي الشرعية والمنفية منها هي الشركية والبدعية، وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تحذير العامة من الاتكال على الشفاعة وحثهم على التقرب إلى الله بطاعته واتباع شرعه، فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد الشفاعة، وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذي صحبها. إذن ربما نحن كذلك يكون لنا نصيب من هذا، يعني الغلط الذي يقع فيه النص، أنت عندما تريد أن تصحح له مفهومه المتعلق بالشفاعة يظن كأنك تنكر الشفاعة من أصلها، إذن فلا بد أن يكون كلامك فيه شيء من التفصيل، في شيء من التفصيل ما تقول أنا لا أنكر الشفاعة ولكن أخشى عليك من هذا المفهوم الخاطئ أن يوصلك إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. قال رحمه الله الطريق إلى الشفاعة، الطريق إلى الشفاعة، قال أيها المسلم اتبع القرآن فيما أرشدك إليه يشفع لك عند الله، القرآن كيف يشفع يوم القيامة، ولا تحد من حاد يحيد، بمعنى انحرف ومال، حاد عن جادة، ومنه الحيدة، حاد يحيد بمعنى انحرف وتركها جانبا، ولا تحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشملك إن شاء الله شفاعته، ولا تقنط من رحمة الله وترجو رحمة سواه فإنه أرحم الراحمين. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. إذن فهذا حاصل ما قاله المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من تفاصيل تتعلق بالشفاعة. فالباب القادم إن شاء الله الزيارة والمزارات، وهذا لا يمنعنا إن شاء الله في الحصة القادمة أن نعطي خلاصة عن هذا الفصل الذي كنا فيه، لأنه فصل مهم جدا نحتاج دائما إلى أن تكون معلوماتنا فيه معلومات صحيحة مستقاة من النصوص، حتى يأمن الشخص من الوقوع في الشرك وينزلق نحوه بسبب أنه تعطى شيء من المفاهيم التي هي عند أكثر الناس. نعم اليوم 11 من محرم. وأمامي بعض الأسئلة أحب أن أجيب عن بعضها. يقول: ما صحة حديث حامل القرآن يشفع لسبعين من عشيرته؟ هذا الحديث لا أعرفه، ولكن أعرف أن القرآن شافع مشفع، أنه يشفع، وأن الإبل الذي درسته القرآن الكريم يشفع له. ما كون يشفع لسبعين من عشيرته لا أعرفه، ولكن إذا وقفت عليه إن شاء الله فسوف لعلي أجيب عنه إن شاء الله. قال: ما هو كون الشفاعة من مظاهر الشرك؟ ما هو كون الشفاعة؟ سؤال لكل حال، كأن صاحبه يسأل يعني كيف يتبين أو كيف تكون الشفاعة من مظاهر الشرك. مقصود بالشفاعة هنا مع تقسيمنا لها أن هناك شفاعة شرعية وشفاعة شركية. الشفاعة الشركية من صورها أن تأتي أنت إلى قبر رجل صالح وتقول: اشفع لي عند الله عز وجل، هذه شركية، وتبقى دائما متعلق به، تعتقد أنه سيشفع لك عند الله عز وجل، تكون هذه شفاعة شركية. وهذه تماما كما كان يفعل المشركون في جاهليتهم، كانوا يتعلقون بمن يتعلقون به من الأنبياء والصالحين والملائكة، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة شركية. إذن إذا كان مثلها موجود عند بعض المسلمين فهم واقعون في الشرك والعياذ بالله. يقول: هل يصح لو قلنا أن القسم الثالث من الشفاعة الأخروية كانت صحيحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعده وفاته فهي لا تصح؟ طبعا يعني من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله يوم القيامة، هذا نقول له لا يصح، لا يصح. نعم. نعم. يقول: هل الأعداد المذكورة في شفاعة من يصلي على الجنازة لها مفهوم ويحصل ذلك بالعدد القليل عند تعذر العدد الوارد في الأحاديث؟ هو مدام ذكر عددا معينا فلا شك أن العدد لم يذكر اعتباطا، والعدد في عند علماء الأصول يذكرون أنه من مما يستفاد منه مفهوم المخالفة. فإذا ذكر الشارع مثلا 40 من صلى عليه أربع أو من حضر جنازة 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا كانوا له شفعاء عند الله يوم القيامة أو نحو هذا الحديث، فهذا العدد طبعا معتبر، ولذلك يعني من توفيق الله عز وجل للعبد أن يجمع له هذا العدد من الناس أو ممن لا يشركون بالله شيئا يحضرون جنازته. نعم. فهذا العدد لكل حال فيما يظهر أنه نعم يفيد أنه إن لم يحضر هذا العدد فلا يشفع لهؤلاء الأربعون، ولكن قد تكون له شفاعة أخرى غير هؤلاء الأربعين. يقول: كذلك لو تفضلتم بزيادة توضيح للنوع الثالث من الشفاعة الأخروية وما هي صورتها وجزاكم الله خيرا. نعم أقول الشفاعة الأخروية التي ذكر أقسامها أربعة المؤلف رحمه الله، قسم الرابع منها لا يجوز، قسم الثالث صورته أن صحابيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويسأله أن يشفع له يوم القيامة. فيها حديث على كل حال ضعيف، وفيها حديث كذلك صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيده بذلك يوم القيامة. نعم هذا أورده في الأصل، وهنا لم يريده المؤلف رحمه الله. إذن بناء على هذه الأحاديث هذه هي صورته، يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مثلا كما قال له أسألك مرافقتك بالجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود مثلا، هذه صورة قريبة منها. إذن يأتي الصحابي رضي الله عنه ويقول له يعني أسألك شفاعتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعده بأنك ستجدني عند كذا إلى آخره. يقول كذلك أبو عبد الأعلى أنس يقول لو ممكن تفيدنا بذكر أقسام شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة مقسمة. نعم مقسمة جزاكم الله خيرا وإياك. أقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود الذي هو صاحب الشفاعة في الخلائق كلهم، وهو الذي قلنا سابقا أنه يكون في عرصات القيامة، والناس الشمس دانية من رؤوسهم يريد أن ينصرفوا من ذلك الموقف إلى ماذا؟ إلى الحساب، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى ويأتون نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحمد يلهمها في تلك الساعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للخلائق لينصرفوا إلى الحساب نعم. له شفاعة صلى الله عليه وسلم كذلك أخرى يختص بها أيضا، وهي شفاعته في أناس استحقوا دخول النار فيدخلون الجنة، ناس لأجل عندما وزنت أعمالهم كان كفة سيئاتهم ثقيلة، فهؤلاء يدخلون النار ليتطهروا من ذنوبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيدخلون الجنة مباشرة من غير دخول النار. ويشفع كذلك صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا الجنة لترتفع درجاتهم في الجنة، وكذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهي شفاعة وحيدة في مشرك ليخفف عنه العذاب. ويشفع كذلك شفاعة يشترك فيها هو صلى الله عليه وسلم مع غيره في قوم دخلوا النار ليخرجوا منها. وشفاعة كل حال لم نذكرها هنا، وهي شفاعة وصاص في أهل الجنة ليدخلوها. إذن هذه هي جموع الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما صحة أن الصاحب المؤمن يقول لصاحبه بقيت لي حسنة واحدة خذها لتنجو بها؟ إذا صح هذا الحديث على كل حال ولا أدري صحته، لكن يحضرني الآن ما يدل على خلافه، وهي قوله عز وجل اتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول كذلك مدني مراح، يقول: ما هي أسباب تحصيل الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم العامة لغيره؟ هي أول أسباب تحصيل الشفاعة بعامة، نذكر أول منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي من حق التوحيد. ثم أيضا من أسباب تحصيلها بالإضافة إلى تحقيق التوحيد، من أسباب تحصيلها سؤال الله تبارك وتعالى: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب تحصيلها كذلك حكاية الأذان، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع نداء فقال مثل ما يقول، ثم سأل الله لي الوسيلة، ثم صلى عليه وسأل الله لي الوسيلة، حقت له شفاعتي يوم القيامة. ثم أيضا من أسباب تحصيلها قراءة القرآن، فإنه يشفع، أو تحفيظ ابنك القرآن، فإنه يشفع كذلك لك. ومن أسبابها التي ربما يعني لا عمل لك فيها، أن يحضر جنازتك 40 شخصا من الموحدين، فهذه التي يظهر أنها من الأسباب. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر، وإلى موعدنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مش مع الحبيب بالزوم، الحبيب بالزوم، الحبيب بالزوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الكتاب الذي الآن من تاريخ بدئه إلى اليوم عام وبضعة أشهر، أي بدأناه في شوال من سنة 1141 لو تذكرون. أول مجلس كان في شوال من سنة 41 و400 و1000 للهجرة، ونحن في اليوم 11 من شهر من عام 43 و400 ألف، الذي ربما هذه المدة مع ما تخللها من مناسبات انصرفنا عنه للاهتمام بها، هذا كله إن شاء الله يكون كأنه مدة تفسح لمن أراد أن يأتي على جملة ما في الكتاب من تفاصيل وأحكام تتعلق بالشرك ومظاهره. الشخص إذا تمكن من معرفة الشرك وصوره ومظاهره، فإن ذلك يمكنه من معرفة التوحيد، لأن الشرك ضد التوحيد. الشخص إذا عرف الضد، فإنه لا شك أنه عرف كذلك مضاده. وذلك مما يعرف ومما يذكر للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، أنه في كتابه كتاب التوحيد ذكر أيضا التوحيد، نعم، وذكر كذلك أبواب تتعلق بالشرك، ذكر أبواب عديدة تتعلق بالشرك. فالمسلم إذا عرف الشرك فإنه طبعا سوف يحاذره، وعندما يحاذر الشرك فإنه حنيفي ساعٍ في تحقيق التوحيد. إذن التوحيد لا يتحقق على تمامه وكماله إلا إذا كان المسلم الموحد كان محاذرا للشرك، محاذرا له، متجنبا له، متجافيا عنه، حريصا على أن لا يقع في شيء منه ولو كان شركا أصغر، ولو كان شركا في الألفاظ، لأنه يعرف عاقبة الشرك، أن الشرك والعياذ بالله سيما الأكبر إذا مات عليه صاحبه فإنه من الخالدين في النار. لم تذكر بما جاء فيها من النصوص، نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة، مما يبين معناه، وحتى تتميز عن الشفاعة الشركية التي كانت عند المشركين. ثم بعض المسلمين لجهلهم وقع في شيء من ذلك، أي من الشفاعة الشركية، مما يخل بتوحيده. وقد توقفنا عند سؤال الشفاعة الأخروية. قال رحمه الله: ولا بأس أن أذكر بشيء مما قبل هذا الدرس. المؤلف رحمه الله في تقسيمه ذكر الشفاعة، شفاعة في الدنيا، شفاعة إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا، هذه الشفاعة التي تكون طبعا بالدعاء، والشفاعة إلى الله تبارك وتعالى في الأخرى، وهي الشفاعة التي يعني أكثر الناس يقصدونها في كلامهم، الشفاعة في الأخرى. هذه الشفاعة التي هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ثابت له ولغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وتكلم صلى الله عليه وسلم على شروطها، وأن من شروطها التوحيد. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. والشفاعة في الأخرى أيضا ثابتة للمؤمنين، ثابتة للمؤمنين ولها شروط. ذكر المؤلف رحمه الله من تلك الشروط إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الله تبارك وتعالى، إذن الله عز وجل للشافعي أن يشفع، وكذلك رضاه عن المشفوع فيه، رضاه عن المشفوع فيه. ولهذا أدلة كقوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قوله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. نعم. ثم الموضع الذي توقفنا عنه عنده، وهو سؤال الشفاعة الأخروية، سؤال الشفاعة الأخروية. قال: طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء، طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء. إذن أول عندما قال الشفاعة الأخرى يريد بها رحمه الله ما يكون من شفاعة في الدار الآخرة يوم القيامة. هذه الشفاعة موجودة وثابتة، نعم، وهي التي جل الكلام في هذا الفصل يتعلق بها، ولذلك فهي تعد من أمور الغيب، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ونحن عندما نعتقدها على الوجه الصحيح تكون من جملة مسائل الإيمان والعقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها وفقا لما جاءت به الشريعة. قال: سؤال الشفاعة الأخروية، طلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء. أحدها طلبها من الله، طلبها من الله كأن نقول: اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين، هذا طلب صحيح ودعاء مشروع، مشروع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا الدعاء، فهو دعاء ليس فيه منكر، دعاء مشروع لا بأس به، يتضمن اعتقادك أن الله تبارك وتعالى يشفع نبيه، وفيه دعاء الله تبارك وتعالى، وفيه سؤال أمر متعلق بالآخرة، فهو من جملة ما قال تبارك وتعالى: من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع. قال رحمه الله: لأن الشفاعة كلها لله وحده. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. إذن أنت تطلبها ممن هي له، وهو رب العالمين تبارك وتعالى، لا تطلبها من غيره. تقول: اللهم، قلنا اللهم هذه الميم المشددة واقعة موقع يا النداء، أصلها يا الله. إذن اللهم أي يا الله شفع فينا خاتم النبيين هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثانيها طلبها من الشفيع يوم القيامة، طلبها أي كما قال رحمه الله الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء. إذن أولا طلبها من الله عز وجل في جملة ما تدعو به، أن تدعو الله تبارك وتعالى يشفع فيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا طلبها من الشفيع يوم القيامة، وهو ثابت بحديث الشفاعة المروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون، أي وهم مجتمعون في عرصات القيامة محشورون، فيقولون وهم طبعا ينظر بعضهم إلى بعض وهم في شدة وفي كرب وهول، يقولون: لو استشفعنا، لو هنا على أنه حرف يراد به العرض، لو أي هل، لا ليس لو التي هي امتناعية، لا، لو استشفعنا إلى ربنا، استشفعنا بمعنى طلبنا الشفاعة إلى الله عز وجل. ويقال للشخص الذي يفعل هذا الفعل يقول: تشفع، والذي يشفع يقول يقال له فعله يقال شفع في فلان، شفع فيه، هكذا يقال. ويقال تشفع بمعنى كأنه طلب من شخص أن يشفع له، لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم. أولا يبدأون بآدم. إذن ماذا فعلوا هنا؟ طلبوا الشفاعة من الشفيع نفسه، قالوا اشفع لنا عند الله عز وجل. هذا لا بأس به، يكون يوم القيامة. إذن الخلائق البشرية يذهبون أولا إلى آدم. ماذا يطلبون من آدم؟ ما يقولون يا آدم أنت الذي أريحنا، ولكن اشفع لنا إلى ربك. اشفع المشفوع عنده هو الله عز وجل، والشافع هنا هو آدم. والحديث على كل حال طويل، فيه أنهم يأتون آدم ثم يأتون نوح عليه السلام ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى ويأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء الرسل عليهم السلام يذكرون له ما هو معروف به من الخاصية. من بين الرسل الأنبياء، بمعنى أنه هو الذي هو للشفاعة يصلح لها. ثم كل واحد من هؤلاء الرسل يعتذر عن الشفاعة، يعتذر عنها، بمعنى يقول نفسي لا أسأل يوم غيرها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، وهكذا حتى تأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محل الشاهد من هنا أن ناحية من أنحاء الشفاعة الأخروية أنهم طلبوها أي الشفاعة من الشفيع نفسه، يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله. ثالثها طلبها في هذه الحياة، معناها في الدنيا، من المسلم الصالح الحي الحاضر، من المسلم الصالح الحي الحاضر. وهذا أيضا طلب مشروع، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل بعضهم بعضا الدعاء فيقرهم عليه. ولكن هذا في الحق مقيد إذا كان هذا الذي يريد، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، مقيد بأن يعلم أنه من أهل الشفاعة. وهذا في حقه لا يصح إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهذب هنا كان ينبغي له أن يذكر هذا القيد كما ذكره في الأصل. وهذا أيضا طلب مشروع، فقد كان الصحابة، لعل هذا ممكن جدا مما يفيد أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا لا تقال إلا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل بعضهم بعضا الدعاء فيقرهم عليه. إذن يسألونه قلناه اشفع لنا عند الله عز وجل، يشفع لنا يوم القيامة. فهذا وقع من بعض الصحابة رضي الله عليهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعها طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب، ممن انتقل إلى عالم الغيب. وفيه من المفاسد اعتقاد علم المطلوب منه الشفاعة بالغيب، بإذن الله له في الشفاعة، والجزم برضا الله عن المشفوع له. ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين. إذن هذا القسم اللي هو القسم الرابع المؤلف رحمه الله أورده كأنه يعني باعتبار أنه بعض الناس يقع فيه، لا أنه مشروع، وهو أن يطلب اليوم أي في الدنيا من شخص مات انتقل إلى عالم الغيب، أن يطلب منه الشفاعة. نحن في الدنيا واحد يطلب من واحد من الصالحين من الأموات، لأنه سبق الثالث المؤلف رحمه الله ذكر أنه يطلب من الحي الحاضر الصالح، وأما هنا فإنه يطلبها ممن انتقل إلى عالم الغيب، يقصد انتقل إلى عالم الأموات. وفيه من المفاسد بمعنى هذا لا يصح اعتقاد علم المطلوب منه الشفاعة بالغيب، إذن كأن الشخص الذي يطلبها من شخص مات كأنه يعتقد فيه أنه صار ممن هو من المشفعين من أدراك أن هذا سوف يكون من قيامة شافع، ومن أدراك أن الله عز وجل أذن له بالشفاعة، ومن أدراك كذلك أن الله رضي عن المشفوع له. إذن فمن التزم هذه اللوازم، بمعنى ما معنى التزمها، نأتي نقول له هل تعلم بأن هذا الذي طلبت منه الشفاعة أنه سوف يوم القيامة يكون شافعا؟ يقول لك نعم. نقول له من أدراك أن الله أذن له بالشفاعة؟ يقول لك نعم أنا على علم بأن الله سوف يأذن له بالشفاعة. نقول له كذلك من أدراك أن الله رضي عن المشفوع له؟ يقول لك أنا أعلم بأن الله سوف يرضى عنه. هذه اللوازم توقع صاحبها والعياذ بالله في الشرك، في الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. إذن هذه أربعة أنحاء، ثلاثة منها نعم جائزة مشروعة ولها أدلتها، وهذا الأخير منها لا يجوز. الأخير هو أن تطلب الشفاعة في الدنيا من ولي صالح، من ولي صالح، سواء كان زيد أو عمر أو فلان أو فلان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لشخص أن يطلب منه الشفاعة، يجي القبر يقول يا رسول الله اشفع لي، ولا بعيد عنه يقول يا رسول الله اشفع، يا رسول الله اشفع، لا يجوز. قل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس، لا بأس. نعم. ولكن أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا تجوز. نعم. قال رحمه الله ما جاء في الشفاعة المنفية. إذن عندنا أولا أن الشفاعة مثبتة، وعندنا هناك شفاعة تسمى شفاعة منفية. ومعنى منفية، ما معنى منفية؟ معنى ورد في القرآن الكريم نفيها، عدم إثباتها، وليس معنى نفيها نفي مطلق، لا، وإنما نفي نوع شفاعة على اعتقاد المشركين. المشركون كانوا في جاهليتهم مما هو من شركهم شرك الوساطة، شرك الوساطة. الشفاعة في حقة صورة من صور الوساطة، يطلبون الشفاعة أو يعتقدون أن الملائكة والصالحين والأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة، وعليه فإنهم في الدنيا يعتقدون فيه ما يعتقدون. جاء في الشفاعة ما جاء في الشفاعة المنفية، قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل، مخاطبا بني إسرائيل، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير لما ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذن هذا معنى قوله لما ذكرهم الله بنعمه، ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك بواو العطف التي هي الواو واتقوا، واتقوا يوما، هذا اليوم موصوف بقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، على تقدير لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، هذا هو النفي، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. قال ابن كثير لما ذكرهم الله بنعمه، أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، وخاطب المشركين بقوله، قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وما نرى معكم شفعاء. ما هذه نافية، وإن كانت نفي للرؤية لكن رؤية الشفعاء، فالأمر آل إلى الشفعاء. قال البغوي وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء لله وشفعاؤهم عنده. ذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام، لماذا يعبدونهم؟ لأنهم شركاء لله وشفعاؤهم، إذن فهم يعبدونهم لأجل تحصيل الشفاعة منهم. قال لهم الله عز وجل ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فهذا فيه أن الشفاعة يوم القيامة على ما كان يعتقد أهل الجاهلية منفية، لا أساس لها ولا وجود لها، إذن فطمعهم تعلق بشيء غير موجود، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه عقيدتهم التي نفاها الله عز وجل وأبطلها كما أبطل أي نوع من أو صورة من صور الشرك. قال البغوي ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم لنفسه ذلك. وقال الله تعالى عن صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا، لا تغني، هذا هو النفي، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال البغوي أي لا شفاعة لها أصلا، لا شفاعة لها، هذه شفاعة كذلك منفية. وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأوثان بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هنا يظهر بأن الشفاعة نعم من نوع من أنواع الشرك الوساطة الذي كان موجود عند أهل الجاهلية. والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء بمعنى من ينصرونهم ويحتمون بهم، ما نعبدهم أي هكذا يقولون إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. وحكم على أهل سقر، سقر اسم النار، بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذا كذلك يدخل في نفي الشفاعة. قال البغوي عن ابن مسعود رضي الله عنه يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين إلى قوله بيوم الدين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هؤلاء هم الأربعة المذكورون في هذه الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون، دونها أي إلا دون هؤلاء الذين تسمعون، أي تسمعون في الآية. قالوا لم نكن من المصلين، ليس من أهل الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين، اليقين الموت، أي فاجأنا ودخل علينا ولم نكن ربما نحسب له حسابا. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. إذن هناك ذلك الشفاعة منفية، بمعنى أن هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى وأنذر، والخطاب طبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام، عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل معناها أقاربه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وهذا واضح في أنه ربما إذا كانوا يعتدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ممكن يسري إلى اعتقاد كثير من الناس، يظن أنه مجرد أنه ابن فلان الصالح أو الولي أن هذا يعني يجعله يوم القيامة كأنه يجري مجراه، بمعنى أنه سوف يكون هذا فيه عن العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادهم أن لا يغتروا بهذا، وربما يقول بأنه سوف يشفع لنا نبينا، سوف يشفع لنا، يعني تقول فاطمة سوف يشفع لأبي، وتقول الصفية كذلك سوف يشفع لي ابن أخي، وسوف يقول كذلك بنو عبد المطلب سوف يشفع لنا ابن عمنا، وهكذا. إذن قالهم النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالذكر، خصهم بالذكر، نعم، بأسمائهم صفية، فاطمة، العباس وغيرهم مما جاء به الحديث. إذن قالهم إن شئتم مالي الذي أنا أتحكم فيه وهو بين يدي أعطي منه لمن أعطي، فإن سألتموني منه في الدنيا فسوف أعطيكم إن كان لي مال موجود حاضر، وأما يوم القيامة فإني لا أملك لكم من الله شيئا، معنى لا تغتروا. وهكذا كذلك يقال لكل شخص يحتاج إلى مثل هذا التنبيه، لأنه ممكن لا يكون قد طلع على مثل هذه النصوص فيغترق أنا من 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 سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت لدي أنني من شرفاء من آل البيت. وربما كثير من الناس عندنا يقول آل البيت يعني أنتم إذا فعلتم ولو أمرا منكرا فلا تثريب عليكم ولا لوم عليكم. نعم، أنتم يعني سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقولهم العكس. العكس بمعنى أنكم ما دمتم تنتسبون إلى أهل البيت يلزمكم ربما ما لا يلزم غيركم، كما قال تبارك وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفين. نعم. وفي الموطأ وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال في خاتمته: وأنا فرطهم على الحوض. وأنا فرطهم، الفرط بمعنى يسبق إلى مكان الشرب، وأنا فرطهم على الحوض يعني يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق. فليذادن، لام هذه كأنها لام موطئ القصر، والفعل ذاد يذود بمعنى دفع، يذادن والنون تكيد. فليذادن وهو فعل مستقبلي، لذلك دخلت عليه هذه النون التكيد، لن تكيد في العقل لا تدخل على فعل حاضر ولا فعل ماضي، إذن فهو مستقبلي. فليذادن أي يوم القيامة رجال عن حوضي، عن حوضي، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكل نبي ثم حوض يخصه، ولكن حوض المصطفى خير مولدي. حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله إياه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي هو نهر من أفعال الجنة. كما يذاد البعير، أي كما يدفع البعير الضال. أناديهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أناديهم، أناديهم لأنه رأى فيهم علامات هذه الأمة غرا محجلين وهم من أمته صلى الله عليه وسلم. ألا هلم، أي تعالوا، ألا هلم، ألا هلم. فيقال بعدما يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. أين هو محل الشاهد يقول قائل هنا ونحن نتكلم عن الشفاعة المنفية؟ أين هو محل الشاهد؟ نعم، محل الشاهد في قوله النبي يقول: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، معنا تعالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يظهر كأنه يريد أن يشفع لهم، لكنه صلى الله عليه وسلم خفي عليه أنهم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحدثوا في دين الله عز وجل، ابتدعوا. معنى ذلك أن المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لهم: إنهم قد بدلوا بعدك، معناها يعني لا ينفع فيهم كونك دعوتهم وقلت لهم ألا هلم، هذه الشفاعة معناها لم تقبل، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم هو صلى الله عليه وسلم عندما سمع بما قالته الملائكة عنهم قال فسحقا، سحقا بمعنى بعدا، سحقا بمعنى لبعدا، بعدا بعدا، ليس هلما. نعم. ثم قال رحمه الله في عنوان جانبي المؤلف يقول: نعم، مجمل ما جاء في الشفاعة المنفية، مجمل ما جاء في الشفاعة المنفية. قال: فمن تعلق بالمخلوق وتقرب إليه ليشفع له عند الله وظن تعلقه ذلك تعظيما لذلك المخلوق يرضاه الله، فقد آذنه الله ورسوله بخطأ ظنه، بخطأ ظنه وفساد تقربه، وأن في ذلك التعلق تنقيصا لله يتنزه عنه. ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. ما معنى يقيسون؟ بمعنى يقولون نفس القانون الذي نراه في الدنيا، نفس القانون الذي يكون في الدنيا وعلى أساسه تقع الشفاعة بين الناس هو نفسه إذن يوم القيامة. قانون الشفاعة في الدنيا هو نفسه يوم القيامة. ماذا نفعل؟ إذن نحن يتعلقون بهذا بالأولياء والصالحين والأنبياء وكذا، قالوا لأجل لأن هؤلاء لا ترد، الله عز وجل لا يرد شفاعته، الله تبارك وتعالى هؤلاء لهم جاه عنده فيقبل شفاعتهم ولا يردها، كما أن في الدنيا كذلك يعني المشفوع عنده لا يرد من عنده جاه عنده. إذن قال ذلك أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون، والأقيس على كل حال الإنسان سيما في الأمور الغيبية لا معنى له، الأقيس لا معنى لها في الأمور الغيبية. نعم، لأن القياس على كل حال في الأحكام الشرعية فرع عن المعاني ومعرفة المعاني وإثبات المعاني، وأما في أمور الآخرة فالأمر لا يمكن أن يدرك معناه، ولذلك فلا قياس فيه. وأحكام الله على أحكام الملوك، فإذا كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة الحاكم بشفاعة وجيه عنده، هذا هو تفصيل القياس، فإن المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي، وهو قياس فاسد نقلا وعقلا. أما النقل فما تقدم من نفي الشفاعة لمن رجوها من غير الله وبلا سبب وبلا سببها المشروع، وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يوقن أنه محيط بكل شيء علما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يفعل حكمة ورحمة لا رغبة ولا رهبة، يعني أن الله عز وجل يفعل ما يفعله حكمة، يعني أفعاله تبارك وتعالى تابعة لحكمته. قالوا الشفاعة إلى الله دعاء، دعاء يستجيب الله له بما سبق في علمه وإرادته وقدره، وقبولها من الشفيع تكرمة له ورحمة بالمشفوع، هذه هي حكمة الله تبارك وتعالى. والشفاعة إلى الله دعاء يستجيب الله له بما سبق في علمه وإرادته وقدره، وقبولها من الشفيع تكرمة له ورحمة بالمشفوع. وأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفيع. إذن فهذا فارق واضح بين الشفاعة الأخروية والشفاعة الدنيوية، بحيث لا يمكن أن تلحق الشفاعة الأخروية بالشفاعة الدنيوية. وأما الشفاعة إلى ملوك الدنيا فهي إعلام لهم بما لم يكونوا يعلمون من براءة المتهم، أنت تأتي وتقف أمامه وتقول هذا الذي اتهمتموه أنا أعرفه وأنه بريء من هذه التهمة، وهم طبعا إذا جاءتهم الأدلة سوف يخضعون لها بناء على أنهم طبعا لا يعلمون الغيب. وأما الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، ما معنى إذن الشفاعة عنده؟ أن يؤتى مثلا بشخص مجرم لم يكن يصلي، أو كان يشرك بالله عز وجل، أو كان يعتقد كذا وكذا، وتقول عند الله عز وجل هذا كذا وكذا، لا معنى له. قال وتغيير لإرادتهم العقوبة بإرادتهم العفو، والباعث لهم على قبول الشفاعة الرغبة في موافقة الشفيع أو الرهبة من مخالفته، وكل ذلك ينادي بقصور علم المخلوق. بقصور علم المخلوق، المخلوق اللي هو الملك قاصر علمه لا يدري، هو شخص بريء يتهمه، شخص بريء يتهمه، فيأتي شخص آخر وهو شافع يثبت براءة هذا المتهم، يثبت براءة هذا المتهم بأدلة قوية جدا. عند ذلك يتغير هذا الملك، كان يريد العقوبة فإذا به يعفو. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم من حال هذا المتهم إلا أنه فعل وفعل ثم جاءت براءته. وكل ذلك ينادي بقصور علم المخلوق وضعف إرادته وعجزه عن الاستقلال بتدبير نفسه أو غيره، وينادي بانفراد الله بالكمال المطلق. قال رحمه الله: الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية، نعم، وهذا هو ربما يعني مقصود هذا الباب. وحين نتكلم في كتاب لا بد في كل فصل من الفصول أن نتبين ما هو المظهر الشركي. قال رحمه الله: الشفاعة الشركية. والشفاعة إلى المخلوق هي عند التأمل الصائب مشاركة له من الشفعاء في التصرف والتدبير. فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها فقد أشرك بالله ووصفه بما يتنزه عنه، كما قال تعالى: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن بمعنى أن الشخص الذي لا بأس حتى يتبين لنا موطن الاستدلال من هذه الآية، نذكر ما قبلها. قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون، تأملوا جيدا معي، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون كأنهم مبررين لما يفعلونه من عبادة المعبودات، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الذي يدعونه ليسوغوا به ما يفعلون من عبادة غير الله. قال تبارك وتعالى مفندا مزاعمهم: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذه الآية واردة في من ادعى أن له عند الله تبارك وتعالى شفعاء. إذن فالشفاعة الشركية هذه صورتها. الشفاعة الشركية هي المنفية. إذا قلنا الشفاعة المنفية فهي الشفاعة المنفية التي صاحبها كلما اعتقد فيها كلما ازداد الشرك وبعد من الله تبارك وتعالى. يقول قائل: ما وجه الشرك فيها؟ ما وجه، كيف كانت الشفاعة على هذا شركا؟ هو عندما قاس الشفاعة الأخروية على الشفاعة الدنيوية كأنه ادعى أن هناك من يتصرف ويدبر مع الله تبارك وتعالى، وهو هذا المخلوق. هذا المخلوق كأن الذي ادعى له التصرف والتدبير وأنه يشفع يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: قل تنبئون الله بما لا يعلم. ظاهر اعتقادكم هذا، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه. إذن ينزه الله عز وجل ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذا الاعتقاد الشركي الذي لا يليق به سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ودل قال المؤلف رحمه الله ودلت عليه آية سبأ الجامعة لنفي أقسام الشرك من قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه إذن هي الشفاعة الشركية المنفية. وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها وأن المثبت منها هي الشرعية الشرعية. وطبعا عندما نقول الشرعية ما جاءت بها الشريعة، والشركية هي التي هي على مزاعم المشركين. إذن الشرعية كما تقدم لها شروط، وأنها يمكن أن تطلب من الدنيا للآخرة كما طلبها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وتكون في الدنيا للدنيا. كما كذلك شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرد علي بصري، وقد تطلب ممن هو من أهلها نعم في الآخرة في الدنيا ولا تعطى له. شفع ابن نوح في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هذه شفاعة في الحقيقة، هذه شفاعة من نوح عند الله عز وجل ولم تقبل منه. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من جهلي. بل وطلبها إبراهيم عليه السلام لأبيه في الآخرة ولم تعط له، لأن أباه كان مشركا. وحديثه على كل حال في صحيح البخاري حديث فيه ما فيه من العبارة، ربما مثلا من ذلك أن النبي أن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل ألم تقل ولا نعم ولا تخزني ويبعثون وما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وأي خزي يكون من أن يكون أبي في النار؟ فقال انظر إلى تحت قدمك، فنظر فإذا به زيخ أو نحو ذلك. فإبراهيم عليه السلام لم يستجب إلى ما طلبه أن يكون أبوه من أهل النار من أهل الجنة، نعم، لأنه مشرك مات على الشرك العظيم. قال الطريق قال رحمه الله قال وهذا وجه الجمع بين ما جاء في إثبات الشفاعة ونفيها وأن المثبت منها هي الشرعية والمنفية منها هي الشركية والبدعية. وبه تعلم مراد الدعاة المرشدين في تحذير العامة من الاتكال على الشفاعة وحثهم على التقرب إلى الله بطاعته واتباع شرعه. فلم ينكروا عليك أصل اعتقاد الشفاعة، وإنما حذروك من الاعتقاد الفاسد الذي صحبها. إذن ربما نحن كذلك يكون لنا نصيب من هذا، يعني الغلط الذي يقع فيه الناس. أنت عندما تريد أن تصحح له مفهومه المتعلق بالشفاعة يظن كأنك تنكر الشفاعة من أصلها. إذن فلا بد أن يكون كلامك فيه شيء من التفصيل، فيه شيء من التفصيل بما تقول أنا لا أنكر الشفاعة ولكن أخشى عليك من هذا المفهوم الخاطئ أن يوصلك إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. قال رحمه الله الطريق إلى الشفاعة، الطريق إلى الشفاعة. قال أيها المسلم اتبع القرآن فيما أرشدك إليه يشفع لك عند الله. القرآن كيف يشفع يوم قيامته؟ ولا تحد من حاد يحيد بمعنى انحرف ومال. حاد عن جادة، ومنه الحيدة، حاد يحيد بمعنى انحرف وتركها جانبا. ولا تحد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشملك إن شاء الله شفاعته، ولا تقنط من رحمة الله وترجو رحمة سواه، فإنه أرحم الراحمين. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن فهذا حاصل ما قاله المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من تفاصيل تتعلق بالشفاعة. فالباب القادم إن شاء الله الزيارة والمزارات، وهذا لا يمنعنا إن شاء الله في الحصة القادمة أن نعطي خلاصة عن هذا الفصل الذي كنا فيه، لأنه فصل مهم جدا، نحتاج دائما إلى أن تكون معلوماتنا فيه معلومات صحيحة مستقاة من النصوص، حتى يأمن الشخص من الوقوع في الشرك وينزلق نحوه بسبب أنه تعطى شيء من المفاهيم التي هي عند أكثر الناس. نعم، اليوم 11 من محرم. وأمامي بعض الأسئلة أحب أن أجيب عن بعضها. يقول: ما صحة حديث حامل القرآن يشفع لسبعين من عشيرته؟ هذا الحديث لا أعرفه، ولكن أعرف أن القرآن شافع مشفع، أنه يشفع، وأن الإبل الذي درسته القرآن الكريم يشفع له. ما كون يشفع لسبعين من عشيرته لا أعرفه، ولكن إذا وقفت عليه إن شاء الله فسوف لعلي أجيب عنه إن شاء الله. قال: ما هو كون الشفاعة من مظاهر الشرك؟ ما هو كون الشفاعة سؤال لكل حال، كأن صاحبه يسأل يعني كيف يتبين أو كيف تكون الشفاعة من مظاهر الشرك. مقصود بالشفاعة هنا مع تقسيمنا لها أن هناك شفاعة شرعية وشفاعة شركية. الشفاعة الشركية من صورها أن تأتي أنت إلى قبر رجل صالح وتقول: اشفع لي عند الله عز وجل، هذه شركية، وتبقى دائما متعلق به، تعتقد أنه سيشفع لك عند الله عز وجل، تكون هذه شفاعة شركية. وهذه تماما كما كان يفعل المشركون في جاهليتهم، كانوا يتعلقون بمن يتعلقون به من الأنبياء والصالحين والملائكة، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة شركية. إذن إذا كان مثلها موجود عند بعض المسلمين فهم واقعون في الشرك والعياذ بالله. يقول: هل يصح لو قلنا أن القسم الثالث من الشفاعة الأخروية كانت صحيحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فهي لا تصح؟ طبعا يعني من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله يوم القيامة، هذا نقول لا يصح، لا يصح. نعم. نعم، يقول: هل الأعداد المذكورة في شفاعة من يصلي على الجنازة لها مفهوم ويحصل ذلك بالعدد القليل عند تعذر العدد الوارد في الأحاديث؟ هو ما دام ذكر عددا معينا فلا شك أن العدد لم يذكر اعتباطا، والعدد في عند علماء الأصول يذكرون أنه من مما يستفاد منه مفهوم المخالفة. إذا ذكر الشارع مثلا 40، من صلى عليه أربع أو من حضر جنازة 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا كانوا له شفعاء عند الله يوم القيامة أو نحو هذا الحديث، فهذا العدد طبعا معتبر، ولذلك يعني من توفيق الله عز وجل للعبد أن يجمع له هذا العدد من الناس أو ممن لا يشركون بالله شيئا يحضرون جنازته. نعم، فهذا العدد لكل حال فيما يظهر أنه نعم يفيد أنه إن لم يحضر هذا العدد فلا يشفع لهؤلاء الأربعون، ولكن قد تكون له شفاعة أخرى غير هؤلاء الأربعين. يقول: كذلك لو تفضلتم بزيادة توضيح للنوع الثالث من الشفاعة الأخروية وما هي صورتها أجزاكم الله خيرا. نعم، أقول: الشفاعة الأخروية التي ذكر أقسامها أربعة المؤلف رحمه الله، قسم الرابع منها لا يجوز، قسم الثالث صورته أن صحابيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه ويسأله أن يشفع له يوم القيامة. فيها حديث على كل حال ضعيف، وفيها حديث كذلك صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيده بذلك يوم القيامة. نعم، هذا أورده في الأصل، وهنا لم يريده المؤلف رحمه الله. إذن بناء على هذه الأحاديث هذه هي صورته، يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مثلا كما قال له: أسألك مرافقتك بالجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود مثلا. هذه صورة قريبة منها. إذن يأتي الصحابي رضي الله عنه يقول له يعني أسألك شفاعتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعده بأنك ستجدني عند كذا، ستجدني عند كذا إلى آخره. يقول: كذلك أبو عبد الأعلى أنس يقول: لو ممكن تفيدنا بذكر أقسام شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة مقسمة. نعم، مقسمة، جزاكم الله خيرا وإياك. أقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود الذي هو صار يشفع في الخلائق كلهم، وهو الذي قلنا سابقا أنه يكون في عرصات القيامة، والناس الشمس دانية من رؤوسهم يريد أن ينصرفوا من ذلك الموقف إلى ماذا؟ إلى الحساب، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى ويأتون نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحمد يلهمها في تلك الساعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للخلائق لينصرفوا إلى الحساب، إلى الحساب. نعم، له شفاعة صلى الله عليه وسلم كذلك أخرى يختص بها أيضا، وهي شفاعته في أناس استحقوا دخول النار فيدخلون الجنة، ناس لأجل عندما وزنت أعمالهم كان كفة سيئاتهم ثقيلة، فهؤلاء يدخلون النار ليتطهروا من ذنوبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيدخلون الجنة مباشرة من غير دخول النار. ويشفع كذلك صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا الجنة لترتفع درجاتهم في الجنة، وكذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، أي شفاعة وحيدة في مشرك ليخفف عنه العذاب. ويشفع كذلك شفاعة يشترك فيها هو صلى الله عليه وسلم مع غيره في قوم دخلوا النار ليخرجوا منها. وشفاعة لكل حال لم نذكرها هنا، وهي شفاعة صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة ليدخلوها. إذن هذه هي جموع الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما صحة أن الصاحب المؤمن يقول لصاحبه بقيت لي حسنة واحدة خذها لتنجو بها؟ إذا صح هذا الحديث على كل حال، ولا أدري صحته، لكن يحضرني الآن ما يدل على خلافه، وهي قوله عز وجل: اتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول كذلك مدني مراح، يقول: ما هي أسباب تحصيل الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم العامة لغيره؟ هي أول أسباب تحصيل الشفاعة بعامة، نذكر أول منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي من حق التوحيد. ثم أيضا من أسباب تحصيلها بالإضافة إلى تحقيق التوحيد، من أسباب تحصيلها سؤال الله تبارك وتعالى: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب تحصيلها كذلك حكاية الأذان، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع نداء فقال مثل ما يقول، ثم سأل الله لي الوسيلة، ثم صلى عليه وسأل الله لي الوسيلة، حقت له شفاعتي يوم القيامة. ثم أيضا من أسباب تحصيلها قراءة القرآن، فإنه يشفع، أو تحفيظ ابنك القرآن، فإنه يشفع كذلك لك. ومن أسبابها التي ربما يعني لا عمل لك فيها، أن يحضر جنازتك 40 شخصا من الموحدين، فهذه التي يظهر أنها من الأسباب. نعم، إذن نتوقف عند هذا القدر، وإلى موعدنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مش مع الحذر بالزوم، الحذر بالزوم، الحذر بالزوم.